بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: إنما يصلح التأديب بالصوت من صحيح البدن ثابت القلب قوي الذراعين، فيؤلم ضربه فيردع. فأما من هو سقيم البدن لا قوة له، فماذا ينفع تأديبه بالضرب؟ وهذا قلنا المراد منه أن الشخص الذي يعظ لا بد أن يكون عاملا بوعظه، مستقيما في قلبه وفي عمله. كان الحسن إذا خرج إلى الناس كأنه رجل عاين الآخرة، ثم جاء يخبر عنها. وكانوا إذا خرجوا من عندي خرجوا وهم لا يعدون الدنيا شيئا. وهذه مجالس الخير، المجالس التي تحقر من الدنيا ولا تعظم الدنيا. وكان سفيان الثوري يتعزى بمجالسه عن الدنيا، وكان أحمد لا تذكر الدنيا في مجلسه ولا تذكر عنده، من باب التعظيم، دلالة على أنه يكره أمر الدنيا، ما يحب ذكر الدنيا. الدنيا فتنة، الدنيا فتنة. مسروق بن الأجدع رحمه الله خرج مرة على دابته ومعه رجل، قال: فمررنا على يعني مثل القمامة. قال: الدنيا تحتنا، هذه الدنيا، الدنيا تحتنا. فكان عندهم استشعار لحقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا. فلهذا من رأيته يعظم الدنيا ويحرص عليها فهذا على خطر. ومن كان يزهد في الدنيا ولا يحرص عليها فهذا على خير. إذا كان عاملا بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. قال: بعضهم لا تنفع الموعظة إلا إذا خرجت من القلب، فإنها تصل إلى القلب، فأما إذا خرجت من اللسان فإنها تدخل من الأذن ثم تخرج من الأخرى. وهذا كله في أن الواعظ والناصح المتكلم يكون قصده الله والدار الآخرة، ما يكون قصده الدنيا وثناء الناس، وأن يكون صالحا في نفسه، في قلبه، في لسانه، في سمعه وبصره، فإن النصح يكون له التأثير. ولو كان ركيك العبارات، ضعيف الأداء، خافض الصوت، فإنه إذا كان لله نفع. قال بعض السلف: إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه الله زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. ونظير هذا قد مر معنا في شرح الحلية، وهو كأنه عند ابن أبي الدنيا في بعض كتبه: إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه الله زلت موعظته عن القلوب، ما تصادف القلوب فتؤثر فيها كما يزل القطر عن الصفا، الصفا الصخرة الملساء. كان يحيى بن معاذ ينشد في مجالسه: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى تعيها نفسه أولا، يا قوم من أظلم من واعظ قد خالف ما قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لما خلا. نعم، أبيات فيها تذكير، فالواعظ يحتاج إلى أن يكون متذكرا دائما، يتذكر، لأن بعض الناس ينتصب للتذكير ومراده أن يثنى عليه وأن يقال يعني خطيب مفوه فصيح اللسان ومن هذه العبارات، ما يفكر أنه هو أول من يوعظ وأول من يذكر. فلهذا تجد الشخص إذا قام في أوساط ناس يعظهم وكانت موعظته مليحة، فمن كان يعرفه وأنه على خلاف ذلك تجده يعرض، يقول مثلا هذا مغالط، هذا غشاش، هذا ما يعمل بعلمه، هذا كذاب، هذا كذا وكذا. فنعم، مواعظ الواعظ لن تقبل حتى تعيها نفسه ولا، يا قوم من أظلم من واعظ قد خالف ما قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لما خلا. وفي الظاهر يعظ الناس ومن أصلحهم، وفي الباطن عنده من الخبث وسوء العمل وارتكاب الرذائل، والله به عليم. قال: العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. وهذا جاء في معنى أحاديث لكن لا يثبت منها شيء. نعم، لا يثبت منها شيء. العالم الذي لا يعمل بعلمه مثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه، مثل الشمعة تضيء ويتأكل نفسها أكلا. قال أبو العتاهية، قال: أنا هو إسماعيل بن إسحاق بن قاسم سويد العنز الكوفي، كان يقول في الغزل والمديح والهجاء قديما، ثم تنسك وعدل عن ذلك إلى الشعر في الزهد وطريقة الوعظ، فأحسن القول فيه. وجود وأربع على كل من ذهب ذلك المذهب، وأكثر شعره حكم وأمثال، وكان سهل القول قريب المأخذ بعيدا من التكلم متقدما في الطبع، وهو يعني يعتبر في زمن نحو زمن التابعين. قال أبو العتاهية: وبخت غيرك بالعمى فأفدته بصرا وأنت محسن لعماك، وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيء للأعشى وأنت كذاك. طيب، قال: المواعظ درياق، والدرياق الترياق، ترياق الذنوب، علاج الذنوب، فلا ينبغي أن يسقي الدرياق إلا أن يسقي الدرياق إلا طبيب حاذق معافى. فأما لذيغ الهوى فهو إلى شرب الدرياق أحوج من أن يسقيه لغيره، إذا كان الشخص هو نفسه مريض ويريد يعالج، لا، أولا تعالج أنت ثم عالج غيرك. ونظير هذا بعض مثلا يكون على شيء من الأهواء أو شيء من المعاصي ثم يتوب، ثم إذا بيروح يريد يعالج الآخرين، هو عاده بالتو ما قد شفي وصح، فما تدري إلا وجرف. قال في بعض الكتب السالفة: إذا أردت أن تعظ الناس فعظ نفسك، فإن اتعظت وإلا فاستحي مني. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ فابدأ بنفسك فنهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وهذا البيت الأول ذكر في ترجمة أبي عثمان الحيري، وكان زاهدا، أبو عثمان النيسابوري، وأنه مرة في مجلس الوعظ أتى بهذا البيت، لكن هكذا قال: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. ثم جعل يبكي فجعل الناس يبكون. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. فينبغي للواعظ أن يصلح نفسه. ولهذا الشخص إذا قام يتكلم بين يدي الناس فليكن هو أول المنتفعين والمنتصحين، وليكن هو أول المنصتين لما يلقيه. ولا يكون حاله أنه يوجه الناس وهو يعني عن في بعد عن هذا التوجيه، وكأن الكلام لا يعنيه أو كأن وظيفة يؤديها. قال: لما جلس عبد الواحد بن زيد الواعظ أتته امرأة من الصالحات فأنشدته: يا واعظا، قام لاحتساب يزجر قوما عن الذنوب، تنا وأنت المريب حقا، هذا من المنكر العجيب. لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريب، كان لما قلت يا حبيبي موقع صدق من القلوب. تنا عن الغي والتمادي وأنت في الناي كالمريب. لما حاسب المتقون أنفسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتذكير، قال رجل لابن عباس: أريد أن آمر بالمعروف وأنا عن المنكر. فقاله ابن عباس: إن لم تخشى أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل، وإلا فابدأ بنفسك. ثم تلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أن الذي يريد يتكلم ويريد أن يعظ لا بد أن يكون مستشعرا هذه الآيات. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فأنت قبل أن تعظ الناس عظ نفسك، وقبل أن تحاسب غيرك حاسب نفسك، وقبل أن تأمر غيرك بإصلاح عيبه فمر نفسك بإصلاح عيبك، بإصلاح عيبها. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهكذا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهذا جيد في من أراد أن يذكر الناس وأن يعظ الناس أن يستشعر ذلك. قال النخعي كانوا يكرهون القصص لهذه الآيات الثلاث. قصص يعني على سبيل يعني المواعظ والتخصص في ذلك. قيل لمطرف ألا تعظ أصحابك؟ قال أكره أن أقول ما لا أفعل. لكن مع هذا فإن الشخص يجاهد نفسه ويزجرها ويأمر غيره بالخير، فلا يعني هذا أن الشخص يقول أنا أخاف فيترك، لأنه مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لم يكن فاعلا للمعروف تاركا للمنكر، لأن كل مسلم ومسلمة مأمور بفعل المعروف وترك المنكر، ومأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يفوتهما ولا يفوت أحدهما، وليحرص على أن يكون عاملا بهما. قد تقدم بعض التابعين ليصلي بالناس إماما، فالتفت إلى المأمومين يعدل الصفوف وقال استووا، فغشي عليه. فسئل عن سبب ذلك فقال لما قلت لهم استقيموا فكرت في نفسي كان استووا، فقلت له فأنت هل استقمت مع الله طرفة عين؟ ولكن هذا ما كان من شأن السلف، ما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة أن يغشى عليهم، فالكانوا قمة في الخشوع والخشية والتذلل والخوف والسكون، وأيضا ببكاء العين وما أشبه ذلك مع ما يمتلكون ويملكون أنفسهم، بخلاف ما حصل عند كثير من عباد البصرة يحصل لهم هذا الغشي. فلما سئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن ذلك قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني جعلت هذا يعني أنه كأنه من يتغشاهم الشيطان، وهذا أخرجه سعيد المنصور عنها وسنده صحيح، وذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني كانوا كما قال الله عز وجل الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، هذا حالهم ما يحصل لهم الغشيان. ما كل من وصف الدواء يستعمله، ولا كل من وصف التقى ذو تقى، وصفت التقى حتى كأني ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابي تعبق. ومع هذا كله فلا بد للإنسان من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والوعظ والتذكير، نعم هذا مطلوب. ولو لم يعظ إلا معصوم من الزلل، لم يعظ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لأنه لا عصمة لأحد بعده. لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ المعنى أنه لابد من المجاهدة. فمثل هذا أيضا قضية الإخلاص، هذا الشخص يقول الإخلاص وما تدري بعد ذلك، يقول أنا أخشى أن يكون مرائيا لما أتي للصف الأول، أكون مرائيا لما أكون يعني موجودا في المسجد مبكرا، أكون مرائيا لما أمشي على رجلي للمسجد، وما تدري لو يتخلف بسبب هذا، بهذا السبب. وهذا الأمر يعني معناه أنت يا أيها الواعظ أيها الناصح اعتني بنفسك وقم بهذا الواجب، والله عز وجل سيعينك بحول الله عز وجل، وما تدري لعلك تنفع غيرك فيدعو لك فتنتفع أنت، ويحصل لك من الخير والاستقامة بسبب دعوة من انتفع بكلامك ووعظك ونصحك. طيب نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.